لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء جديد نتدارس فيه شيئا من آيات الأحكام في سورة البقرة. قال الله جل وعلا: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. قسوة القلب تنجلي في أمرين: أحدهما عدم الرحمة، وثانيهما عدم قبول الحق. وقسوة القلب لها أسباب، من أعظم أسبابها الإعراض عن الوحي والاستجابة لداعي الهوى، فهذه تقسي القلب. ومن أعظم ما تعالج به قسوة القلوب خشية الله، كما في هذه الآية لما قارن بين القلوب القاسية والحجارة ذكر أن من الحجارة ما يهبط من خشية الله. وحينئذ ينبغي بالمؤمن أن يحرص على معالجة قلبه من الأمراض، ومنها مرض القسوة. وفي هذه الآيات قسوة قلوب بني إسرائيل، فإنهم قد شاهدوا البراهين العظيمة، منها إحياء الموتى، ومع ذلك بقيت قلوبهم قاسية، لم تقبل الحق، بل شبهها الله عز وجل بالحجارة، وجعل الحجارة أفضل من قلوبهم. وفي هذه الآيات تحريم تحريف كلام الله بإبدال لفظه أو بتفسيره بغير مراد الله، ولذلك عاب الله عز وجل على بني إسرائيل أنه كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وفي هذه الآيات أيضا بيان أن المنافقين إذا لقوا، بيان أن اليهود إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم لبعض قالوا: وتحدثونهم بما فتح الله عليكم. وهناك ثلاث آيات بمثل هذا المعنى مر معنا في أوائل سورة البقرة، لما تحدثت عن المنافقين ذكرت أنهم يفعلون مثل ذلك. وهذه الآية تتحدث عن اليهود، أنهم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا: وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. وهناك آية ثالثة في سورة آل عمران، وقد تقدم معنا أن سورة آل عمران تتحدث عن النصارى، وقد ذكر الله عز وجل في سورة آل عمران أن هذا من فعلهم، وأنهم إذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. وتلاحظ أنهم عند الخلوة، خلوة بعضهم ببعض، كل واحد منهم يفعل ما يتوافق مع طريقته. فالمنافقون إذا خلوا إلى شياطينهم إيش؟ قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، وهذه طريقة أهل النفاق. واليهود إذا خلوا قالوا عندكم علم، وإذا قابلتم هؤلاء القوم تتركون العلم الذي عندكم وتجاملونهم بهذه الكلمة. فهذه الكلمة قد تكون سبباً من أسباب قيامهم بالحجة عليكم أمام الله يوم القيامة. بينما النصارى إذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. وفي هذه الآيات التذكير بعموم علم الله وأنه لا يخفى عليه شيء، سواء عند مقابلتهم للمؤمنين أو عند خلوة بعضهم ببعضهم الآخر. وفي هذه الآيات بيان أن اليهود منهم كتبة ومنهم أميون، وأن الكتبة يدلسون على الأميين الذين لا يعرفون القراءة والكتابة فيقولون هذا من عند الله، سواء بكتابة أشياء يدخلونها في التوراة أو بإصدار فتاوى ونحوها من أجل أن ينالوا شيئاً من الدنيا. ومن هذا أنهم يكتمون ما يتعلق بالإخبار برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآيات أن اليهود يشيعون إشاعات كاذبة أنهم سيدخلون في النار قليلاً ثم يذهبون إلى الجنة، وأن المسلمين يخلفونهم في النار فيبقون فيها، فرد الله عز وجل عليهم بأن هذه دعوة، فأعطونا الدليل على هذه الدعوة، فإن كان قولاً بلا علم فإنه لا يقبل. وفي هذا دلالة على أن النافي يلزمه الدليل كما يلزم المثبت، من أثبت أو نفى عليه الدليل. وفي هذه الآيات في قوله بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار، ما قال فعل خطيئة وإنما قال أحاطت به الخطيئة بحيث غلبت خطاياه حسناته أو لم يكن عنده حسنات. أما من كسب سيئة لكن لم تحط خطيئاته به فإنه لا يكون مخلدا في النار. فإن قال قائل لماذا يخلدون في النار وكفرهم محصور بالدنيا وهي سنوات قليلة، فيقال بأن في نيتهم أن لو بقوا أبد الآباد لبقوا على طريقتهم، فجازاهم الله بحسب ما في نياتهم. وفي هذه الآيات أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يبقون في الجنة أبد الآباد، فهم أصحاب الجنة. والمراد بالصحبة طول الملازمة. وفي هذه الآيات التذكير بالمواثيق التي أخذت على بني إسرائيل ومع ذلك لم يلتزموا بها، مع أنها في مصلحتهم دنيا وآخرة. ومن المواثيق التي أخذت عليهم أن يفردوا الله بالعبادة وأن يحسنوا للوالدين ولذوي القربى واليتامى وأن يتكلموا بالكلام الحسن مع الناس. وفي هذه الآيات أن المسلمين يخاطبون بهذه الأمور كما يخاطب أهل الكتاب، لأن شرع من قبلنا شرع لنا. وفي هذه الآيات تذكير لبني إسرائيل بما فعلوه من نقض للعهود، من تلك العهود أن الله أخذ عليهم ألا يقتل بعضهم بعضا فخالفوا، ومن العهود أن الله أخذ عليهم ألا يخرج بعضهم بعضا من بلدانهم فخالفوا. وفي هذه الآيات أن الإخراج من الديار عقوبة شديدة تكون بعد القتل. وفي هذه الآيات تحريم الأخذ ببعض الكتاب دون بعضه. وفيها التشنيع على من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعضه الآخر. إذن عندنا مرتبتان: إيمان بالبعض وكفر بالبعض، فهذا بمثابة الكفر بالجميع، والثاني عمل بالبعض وترك للبعض، فهذا لا يعد تركا للجميع لكنه يشنع عليه فيقال له هذه أمور متماثلة، فكما أخذت بالشرع في الأول يلزمك بأخذ الشرع في الثاني. في هذه الآيات التخويف من العقوبات الدنيوية والأخروية، كما قال: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وفي هذه الآيات تحريم تقديم الدنيا على الآخرة وإيجاب تقديم الآخرة على الدنيا، وأن من قدم الدنيا على الآخرة في كل أموره فإن العذاب يستمر عليه ولا يخفف عنه ولا ينصر. وفي هذه الآيات بيان أن الرسل يتفاوتون في المرتبة وليسوا على رتبة واحدة. في هذه الآيات التشنيع على من وقف في وجه الرسل وأتباع الرسل من العلماء والدعاة الذين يبلغون ما جاءت به الرسل، وأن الوقوف في وجوههم من أسباب نزول لعنة الله بالعبد. قال تعالى: بل لعنهم الله بكفرهم. وفي هذه الآيات أن من عرف الحق فلم يؤمن به أشد عقوبة ممن لم يؤمن بالحق لعدم معرفته به. وفي هذه الآيات أن الحسد من أكبر الأسباب التي تجعل الناس يعرضون عن قبول الحق، كما حسد بنو إسرائيل العرب أن يكون منهم أو أن تكون فيهم الرسالة، ولذا كان من جزاء ذلك أن يبوء بغضب على غضب ويكون لهم العذاب المهين. وفي هذه الآيات أن ما لدى الأنبياء يصدق بعضه بعضا، وأن من كفر ببعض ما جاء به بعض الأنبياء فكأنما كفر بما جاء به الجميع. في هذه الآيات وجوب الاستعداد للدار الآخرة، وأنها الدار التي ينبغي أن يستعد لها الناس، وأنها دار أعدها الله للمتقين، ليست خاصة بقوم دون قوم. ولذلك امتحن الله من زعم أن الآخرة لهم بأن طلب منهم أن يتمنوا الموت وما هم بفاعلين. ويؤخذ من هذه الآيات أن الحياة ليست مرادة لذاتها، فلا يتمنى الإنسان البقاء لذات البقاء، وإنما يتمنى الحياة والبقاء في الدنيا من أجل أن ترتفع درجته في الآخرة. في هذه الآيات وجوب الإيمان بالملائكة الكرام، في مقدمتهم جبريل وميكائيل، في هذه الآيات تحريم معاداة الله من خلال معاداة أوليائه وأصفيائه. في هذه الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بمعجزات تدل على صدقه، ولكن الإيمان بالمعجزات لا يوفق له كل واحد من الناس. في هذه الآيات أن من عاهد الله وجب عليه الوفاء بالعهد، سواء كان نذراً أو كان وقفاً أو كان غير ذلك. في هذه الآيات أن الجماعة الذين لهم كلمة واحدة إذا عاهد بعضهم لزم العهد لجميعهم، ومن هنا إذا عقد الإمام الأعظم صلحاً لزم جميع من تحت يده الالتزام بذلك الصلح. ما يأتي إنسان ويقول هذا إنما عقده صاحب الولاية لا يلزمني، فإنه قال: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.